إطلاق النار في العاشر من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري. وأوضح المكتب الأممي في بيان أن العائلات الفلسطينية في غزة تواصل العودة إلى بيوتها المدمرة رغم المخاطر المحيطة بالعديد من المباني وانتشار الذخائر غير المنفجرة والحاجة الماسة إلى الماء والغذاء والخدمات الأساسية. توقفت الحرب على غزة، ولكن خطر الموت لم يتوقف. في كل شارع وبيت مدمر تنتشر مخلفات الاحتلال من ألغام وذخائر غير متفجرة، إضافة إلى المتفجرات المدفونة تحت الركام والتي تحولت إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المدنيين وخصوصا الأطفال. المزيد في التقرير التالي.
توقفت الحرب على غزة، ولكن خطر الموت لم يتوقف. في كل شارع وبيت مدمر تنتشر مخلفات الاحتلال من ألغام وذخائر غير متفجرة، إضافة إلى المتفجرات المدفونة تحت الركام والتي تحولت إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المدنيين خصوصا الأطفال.
نحن لما رجعنا بعد اللي هو انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، فوجئنا بكثير من القذائف غير متفجرة في المكان، يعني متناثرة هنا وهناك بين المنازل المدمرة وبين الركام، العديد من القذائف الغير منفجرة، فهذه تشكل خطر على حياة المواطنين والأطفال. وأنت تعرف الأطفال يعبثون بالشيء لا يعلمون ما هو وما خطورته.
في مهمة ميدانية خاصة رافق طاقم قناة العالم الفريق المختص بالتعامل مع مخلفات الحرب خلال إحدى المهمات لمعاينة بعض المتفجرات في أحد المواقع.
نحن في فرق هندسة المتفجرات في قطاع غزة نعمل منذ بداية العدوان الإسرائيلي من 7 أكتوبر في الميدان بكافة طاقتنا وكوادرنا الفنية على الأرض، ولكن تعرضت الطواقم الفنية لاستهدافات متكررة من الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي، وعجز شديد جدا في المعدات والمقدرات التي كانت متاحة للطواقم الفنية في أثناء هذه الحرب وما قبلها، والآن نعاني من عجز شديد جدا في المعدات.
وفي ظل غياب فرق متخصصة وقليلة الإمكانيات، تواجه فرق الدفاع المدني في غزة صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه المخلفات القاتلة، فكل عملية إزالة تتطلب معدات دقيقة وخبرة فنية عالية، وهي قدرات تفتقر إليها فرق الإنقاذ في القطاع.
منذ اليوم الأول احنا تلقينا اتصالات بشكل كبير من المواطنين بضرورة يعني انتشال الشهداء من تحت الأنقاض. فوجئنا واحنا بنعمل عمليات انتشال بأن هناك عدد كبير من الصواريخ التي لم تنفجر. تواصلنا مع الجهات المختصة في هندسة المتفجرات، لكن كما أبلغونا حتى هندسة المتفجرات أبلغتنا بأنه لا يوجد معدات لديهم لفحص هذه الصواريخ ونقلها إلى أماكن آمنة.
نفت حركة حماس ما يزعمه الاحتلال بشأن معرفة الحركة بأماكن جثة من الأسرى الصهاينة، وأكد أن هذه الادعاءات كاذبة، معتبرا أن تغير معلم القطاع بفعل العدوان يجعل الوصول إلى الجثامين عملية معقدة. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن من حق أهل غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10,000 شهيد ما زالوا تحت أنقاض الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي. وأضاف أن حماس ملتزمة بإتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى، كما أنها مصممة على تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين في أسرع وقت ممكن. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرة شحن أمريكية هبطت في مطار خراب الجير العسكري في ريف روميلان شمال محافظة الحسكة شمال شرق سوريا برفقة مروحية حربية. وبحسب معلومات المرصد فإن الطائرة كانت محملة بمعدات إلكترونية وأسلحة ثقيلة وعدد من الجنود، وذلك في إطار التحركات العسكرية المتكررة التي تنفذها قوات الولايات المتحدة في في مناطق شمال شرق سوريا. وفي الجنوب السوري توغلت الدوريات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه تل أحمر، كما توغلت 4 دبابات داخل قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالية. أدانت الحكومة السودانية الجرائم الإرهابية المروعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وأكدت الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع ارتكبت عملية قتل عنصري وترويع ممنهجة ضد المدنيين العزل بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن. وأضافت أن قوات الدعم السريع خططت لهذه الإبادة الجماعية بحصار الفاشر وتجويع سكانها لعامين ونصف لتتوجها اليوم بمجزرة مروعة تضاف إلى سجل الميليشيا الأسود من الفظايع والانتهاكات الممتدة من مدينة الجنينة إلى قرى وأرياف ولاية الجزيرة. إلى العناوين. بزشكيان يستقبل وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. القسام تسلم الصليب الأحمر جثة جديدة لأسير صهيوني من نقطة في شمال قطاع غزة. طائرة أمريكية محملة بالأسلحة تهبط في شمال سوريا وتوغلة إسرائيلية في جنوبها. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. من الكرامات الزينبية بعد الاستعراض وفي الساعة 9:13، في الساعة 9:35 من سيرة الصالحين. لآلئ ودرر تأتيكم عند 9:47، 10:00 ونشر إخبارية مفصلة. المنتدى الإذاعي في الساعة 10:12، 11:00 نشر إخبارية مفصلة. حدث وحوار في الساعة 11:10، 11:46 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وفي الساعة 11:48 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 11:57. الكتاب الصوتي في الساعة 12:11، 12:28 مزامير الحياة. فقه الصلاة في الساعة 12:37، 12:46 لآلئ ودرر. في الساعة 1:00 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الكرامات الزينبية، أيها الإخوة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركة. غير خفي على المسلم المتدين المصدق بمعالم دينه أن الكرامة موهبة من المواهب الإلهية التي يكرم الله بها أولياءه المخلصين المتفانين في طاعته، ولا خلاف في أن العقيلة زينب الكبرى عليها السلام هي تالية أمها الزهراء سلام الله عليها في فضلها، إذ كانت تقضي عامة لياليها بالتهجد وتلاوة القرآن، ولم تترك تهجدها لله تعالى حتى ليلة الحادي عشر من المحرم. فهي سلام الله عليها من النساء العاليات اللواتي وقفن عمرهن في طلب مرضات الله جل جلاله حتى نالت أرفع المنازل وأعلى الدرجات. أما مشهدها فهو محل إجابة الدعاء وكشف اللأواء واستنزال الرحمات ودفع البلاءات، لذا سارت إليه الركبان وتناقلت أفواه المسلمين على اختلاف نزعاتهم واعتقاداتهم كراماتها سلام الله عليها. وهذه جملة منها نذكرها تبركا واعترافا بفضل هذه السيدة الجليلة زينب بنت الإمام علي عليه وعليها أفضل التحية والسلام. روى الشيخ أبو بكر الموصلي وهو من رجال القرن الثامن في كتابه فتوح الرحمن قال: توفيت زينب الكبرى بنت علي بغوطة دمشق عقيب محنة أخيها الحسين، ودفنت في قرية من ضواحي دمشق اسمها راوية، ثم سميت البلدة بها، فالآن يقال للبلد بلد الست أو قبر الست، وكنت أزورها في أول العام ومعي جماعة من الفقراء، وكنا لا ندخل إلى القبر ولا نستقبله، بل ننحرف عنه ونغض أبصارنا لما قرره العلماء أن الزائر يعامل الميت كما لو كان حيا لأجل الاحترام. فبينما أنا في بعض الأيام زرتها وأنا في غاية الخشوع والحضور والبكاء، فإذا بها قد تراءت لي صورة امرأة محترمة وقورة لا يقدر الإنسان أن يملأ نظره منها احتراما. فأطرقت فقالت: بشرت الأمة أن جدي وذريته وأصحابه يحبون هذه الأمة إلا من خرج عن الطريق. فلاحقني إزعاج من كلامها، فلما عدت للحس فلم أجدها، فواظبت على زيارتها إلى يومنا هذا. انتهى، ذكره البدري وغيره.
قلب طاير مثل ما طار الحمار، حب ناثر يهدن العالم سلام. الفرح يا روح طريبي جان عيد زينبي
يا حبيبي هل صباحك دمدم بروح وهويتك ذوباني يا جمالك رخصت عمر اشتريتك سار حالك كل دلاله غامه والشوق ارتويتك اي عمري بس وصالك بيدفو حب ولقيتك يا زينب مولد ساحت وصار ما أعيش لحظة دونيك لا محال بالفرح دمعك تبي جان عيد الزينبي بالفرح دمعك تبي جان عيد الزينبي.
جاء في جريدة الزمان الدمشقية عندما نشرت خبر وصول القفص الفضي من كراتشي عاصمة باكستان السابقة الذي أهداه محمد علي حبيب أحد وجهاء كراتشي أنه سبقت للهدية قصة عجيبة، إذ أن للسيد محمد علي حبيب ولدا واحدا أصيب بالشلل فعالجه في أكبر مستشفيات أوروبا لدى أمهر أطبائها لكنه لم يشفى. ومنذ عامين في طريق عودة الوالد من إحدى جولاته في أوروبا مر بدمشق وزار قبر السيدة زينب وقضى طيلة الليل في باحة الضريح وأخذ يبتهل إلى الله أن يشفي ابنه الوحيد. وفي الصباح غادر المكان وقد علق بذهنه تاريخ تلك الليلة التي قضاها إلى جانب حفيدة الرسول الكريمة عليه السلام. وعندما وصل إلى كراتشي كان أهله في استقباله، وكان أول سؤاله عن ولده المشلول المقعد، وعرضت له دهشة عندما قالوا له إنه قد شفي وهو يقضي دور النقاهة في إحدى ضواحي العاصمة. فأراد أن يسمع القصة بكاملها، فقالوا له في ليلة من الليالي، وهي تلك التي قضاها عند ضريح العقيلة زينب عليه السلام، شعر بقوة في قدميه فحركهما، ثم حاول أن يهبط عن السرير إلى الأرض ليقف على قدميه، فنادى أمه والخدام فهرعوا إليه وسار بمعونتهم. وكان فرح الأم شديدا لأن ولدها أخذ يمشي على قدميه طوال النهار. فلما التقى الوالد بولده فرآه سليما يمشي بعد أن عجز كافة الأطباء عن معالجته، وأيقن أن الشفاء نزل في نفس الليلة التي كان توسل فيها إلى الله، عزم أن يقدم هدية ثمينة تليق بصاحبة المرقد الشريف زينب سلام الله عليها، فصنع هذا الشباك الثمين. نشرت هذا الخبر مجلة الغري النجفية في عددها الثالث من سنتها 15. وهذه أيضا عزيزي المستمع إحدى الكرامات وأعجبها، وهي أن امرأة مقعدة شاهدت العقيلة الحوراء زينب عليها السلام عيانا في يقظتها، فأخذت بعضدها وأنهضتها، فحير أمرها الأطباء ونشرت خبرها الجرائد والصحف اللبنانية وتناقلتها الأفواه، ونحن هنا نورد الحكاية ممن شاهدوها وسألوها عن حقيقة الأمر. حدث الثقة الخطيب العلامة السيد جواد شبر في المدرسة الشبرية العلمية في النجف الأشرف يوم الأربعاء 8 ربيع الثاني سنة 1394 هجرية، قال: حدثني الشيخ إبراهيم سليمان قاضي الجعفرية في الكويت يوم الثلاثاء 11 من محرم الحرام سنة 1391 هجرية المصادف 8 آذار سنة 1971 ميلادي، ونحن في دار السيد عمران السيد أحمد، وكانت خطابتي هناك بمناسبة عاشوراء. وبعدما فرغت من حديثي عن الحوراء زينب، حدثنا الشيخ إبراهيم فقال: ظهرت كرامة للسيدة زينب بنت أمير المؤمنين بالشام، وذلك أن امرأة اسمها فوزية بنت سليم زيدان، وهي اليوم في قيد الحياة في لبنان في قرية جوية قرب صور. وكانت فوزية مقعدة ومصابة بالروماتيزم مدة 13 سنة، ولم ينفعها علاج الأطباء، فقالت لأخيها حسن: احملني إلى قبر السيدة زينب إلى الشام. فاعتذر منها لأن نقلها لم يكن هينا مع ما هي عليه من شدة المرض، فقالت: أنا أستأجر امرأتين تحملانني إليها. فقال لها أخوها: إذا كتب لك الشفاء فلا فرق بين أن تكوني في بيتك هاهنا أو في الحرم، حرم السيدة زينب في قرية راوية بدمشق. وصادف المحرم وهناك مأتم في المسجد المقابل لدارهم، فرجعت فوزية وجلست على الباب المقابل للمسجد وهي تبكي وتستغيث بالسيدة وتصرخ: يا مولاتي، يا أخت الحسين، يا مظلومة. وكانت أمها تصر عليها بالسكوت وأمرتها أن ترجع، ولكنها أبت وقالت: لا أرجع إلا بعد منتصف الليل. فتركتها الأم ونامت، وفوزية جالسة على مكانها تندب وتنادي مولاتها زينب وتطلب بجاهها الشفاء. وعند طلوع الفجر تهيأت للصلاة، فإذا بامرأة دخلت وأخذت بعضدها وقالت لها: قفي على قدميك، أنا زينب بنت علي بن أبي طالب، يقول لك أخوك: إذا شئت تشفيك زينب في دارك، فإننا لا نشفي أحدا إلا بإذن الله. قالت فوزية: فإذا كأني أحسست بالعصب في الركبة والوركين. ثم إنها نادت أمها: يا أمه، هذه السيدة زينب. ولم تنتبه الأم، ثم نادت مرة أخرى، فركضت إليها الأم، فإذا المرأة غابت، فأصرت فوزية أن تذهب إلى بيت أخيها حسن وتخبره بالشفاء، فقامت تمشي سليمة على قدميها إلى بيت أخيها، وطرقت الباب عند طلوع الشمس، فانتبه وهو يقول: الصوت صوت فوزية. فقام مع زوجته وهي بنت السيد نور الدين، فلما فتح الباب ورأى الأخت اندهش وقال: أخي لا تسقطي على الأرض. قالت: لا بأس بي يا أخي، فقد أبرأتني السيدة زينب. فتعجب أخوها وسر سرورا عظيما. ثم شاع خبرها في القرية، وقصدها الناس ليروها سليمة، وانتشر أمرها إلى القرى والبلدان، فتقاطر عليها المحاشد، وزارها طبيبها إبراهيم صالح، وزارها دكتور مستشفى صور الذي كان يعالجها كل أسبوع بإبرة، فتعجب أشد التعجب. قال الشيخ إبراهيم سليمان: نشرت صحف لبنان هذا الخبر، وذكرت أن فوزية رأت هذه الكرامة في المنام، ولكنني أحدث بما سمعته بأذني من صاحبة الكرامة فوزية، حيث قالت لي: يا إبراهيم، كذبوا علي وأنا في الحياة، بل إنني شاهدت السيدة زينب في اليقظة ولم أنم تلك الليلة. وقد ذكر الخطيب السيد جواد شبر هذه الكرامة في كتابه المخطوط المسمى ما تشتهي الأنفس، صفحة 176، الموجود عنده في وقته. من الكرامات الزينبية.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضار. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحييكم أينما كنتم أيها الأحبة ونقدم لحضرتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين إذن كونوا معنا
أحبة الإيمان ولد الشهيد علي قدوسي عام 27 و900 و1000 في مدينة نهاوند وسط عائلة علمائية كان والده المرحوم آية الله أحمد قدوسي من العلماء المعروفين في عصره والمشهورين بالعلم والتقوى وقد تتلمذ على أيدي كبار العلماء في النجف الأشرف أمثال المرزا الشيرازي والمرزا حبيب الله الرشتي وملا كاظم الخراساني رضوان الله تعالى عليهم وبعد أن نال درجة الاجتهاد عاد إلى نهاوند
نعم مستمعينا الكرام أما الشهيد قدوسي فقد درس الابتدائية والإعدادية في مسقط رأسه ولعدم وجود مدارس ثانوية في نهاوند طلب من أبيه إرساله إلى مدينة أخرى لإكمال دراسته لكن نظراً للأجواء السائدة آنذاك في المدارس الثانوية والتي كانت متأثرة عموماً بسياسات رضا خان في إغواء الشباب وإبعادهم عن الدين فقد رفض أبوه هذا الطلب واقترح على ابنه في المقابل الذهاب إلى مدينة قم المقدسة لدراسة العلوم الدينية. فوافق الشيخ علي وهاجر إلى تلك المدينة عام 1942 وهو في سن 15. وعلى الرغم من عدم توفر الإمكانات الكافية لسكن الطلبة، إلا أنه بجده ومواجهته للصعاب والمشاكل استطاع أن يتخطى مرحلة المقدمات ويحضر دروس البحث الخارج.
يقول الشهيد بهذا الصدد: عندما جئت إلى قم واجهت مشاكل كثيرة، فإلى جانب صغر سني واجهت مشقة كبيرة في الغربة، فنظرا لعدم وجود مكان للسكن فقد عشت في غرفة صغيرة مع جمع من الطلبة، وقضيت فترة في غرفة صغيرة قسم منها مفروش والقسم الآخر خصص للتوضؤ وغسل الأواني. ورغم كل هذه الظروف إلا أني واصلت دروسي بمشقة، وكنت أقلل من نومي وأكلي وأخصص أكثر وقتي للدراسة، وفي أغلب الليالي كنت أنشغل بالمطالعة لدرجة كنت أعجز عن إعداد الطعام فأنام وأنا جائع، وباستثناء أيام معدودة كنت أقضي وقتي طوال السنة في الدراسة والبحث. وبعد فترة طويلة ذهبت في الصيف إلى مشهد المقدسة لزيارة ثامن أئمة أهل البيت الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وطبعا لم يخلو من مشاق وصعاب كثيرة، حيث بقيت هناك 3 أشهر. كان كل ما أحمل معي قماش سميك وخشن، وكان أكلي الخبز مع الخوخ المشهدي، بحيث أن أحد زملائي رآني بعد مدة وقال: لو استمريت على هذا الوضع فلن تعود إلى قم أبدا.
استمر الشيخ علي قدوسي في دراسته وحضر دروس الخارج على يدي آية الله العظمى البروجردي والإمام الخميني قدس سرهما الشريف، ثم بلغ مرتبة الاجتهاد. وكانت له اهتمامات بالسير والسلوك منذ بدء دراسته الحوزوية، وبذل جهودا كبيرة في هذا المجال، كما كان يحضر دروس الفلسفة لدى العلامة الطباطبائي، ثم تزوج ابنته، كما كانت للشهيد قدوسي متابعات سياسية ولم يكن بمنأى عن شؤون السياسة. ويمكن مستمعينا الكرام تقسيم حياته السياسية إلى 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى من عام 1951 إلى عام 1963، والتي صادفت جهاد الشعب الإيراني المسلم بزعامة آية الله كاشاني. في هذه الفترة كان الشهيد قدوسي يدعم الحركات الإسلامية ويبذل جهوداً في هذا المجال.
وبدأت المرحلة الثانية لجهاد الشيخ قدوسي من عام 63 و900 و1000 حتى انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 79 و900 و1000. كان سماحته في هذه المرحلة من طلبة الإمام الخميني المبرزين والشاخصين في الثورة، فدعم الثورة الإسلامية بطرق ووسائل مختلفة، واعتقل 1 المرات وتعرض إلى التعذيب الشديد إلى أن أطلق سراحه. وبعد ذلك أقدم مع جمع من زملائه على تأسيس مدرسة حقاني العلمية من أجل الاستمرار في النشاطات الثقافية والسياسية بصورة أصولية. والمرحلة الثالثة بدأت بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث كان الشيخ علي قدوسي في بداية الثورة مقيما في قم المقدسة، إلى أن عينه الإمام الراحل مدعيا عاما للبلاد، وكان ذلك بعد حوالي 6 أشهر من انتصار الثورة الإسلامية.
you أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. كانت فترة تصدي الشيخ قدوسي للنيابة العامة تصادف مرحلة الفتنة والفساد وتصعيد نشاطات الأحزاب والجماعات المنحرفة، فوقف الشهيد في وجه هذه الجماعات بحزم تام. ونظراً لموقفه الحازم في التصدي ومحاكمة الجماعات المنحرفة، فقد أصبح هدفاً لهذه الجماعات لقتله. أما عن كيفية استشهاده، فيذكر أنه كان يعمل في مكتبه بالنيابة العامة أحد المنافقين الذين تظاهروا بالتوبة، فخرج من السجن وتلطف عليه الشهيد واستخدمه في مكتبه لأن لا يواجه متاعب في حياته المستقبلية. فاستغل هذا المنافق أحد أيام العطلة ودخل مكتب الشهيد ووضع قنبلة وفر هاربا. وفي اليوم التالي حينما كان الشهيد في مكتبه انفجرت القنبلة واستشهد على أثرها، وعرجت روحه الطاهرة إلى الملأ الأعلى، وكان ذلك في صيف عام 1981.
وجاء في بيان الإمام الخميني بمناسبة استشهاد آية الله قدوسي: إنني كنت على معرفة بالشهيد لسنوات طويلة، كان معروفا بالتقوى والعمل الصالح والاستقامة والصمود والالتزام في طريق الهدف، فمبارك له الشهادة وهنيئا له وفوده على الله وخروجه من الظلمات إلى النور، وهذا طريق لا بد من طيه وسفر لا بد منه، فما أحلى مذاق كأس الشهادة في خدمة الإسلام والشعب المسلم الشريف والفوز بلقاء الله برأس مرفوع، وهو ما يتمناه أولياء الحق العظام ويناجون الله تعالى لنيله. العار والخسران لأولئك الذين يتصورون أنهم يستطيعون بهذه الجرائم إخراج الشعب الإيراني الشريف الذي نهض لإقامة العدل الإسلامي من ساحة الجهاد ضد الكفار، وإخضاعه لعار وذل القوى الكبرى المجرمة. ألا يرى هؤلاء عمي القلوب والمنهزمون أن أمهات وآباء وأبناء وزوجات هؤلاء الشهداء يفتخرون كأبطال صدر الإسلام باستشهاد هؤلاء ويصمدون كالجبال أمام هذه الحوادث؟
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في الناس
تسير شؤون الحياة أحياناً خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلاً كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة؟ يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله. وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
إن موت 1000 من العليا خير من ارتفاع 1 من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب، فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي، وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هو السيد؟ فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
قيل لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى. جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. انطلاق اجتماع وزراء داخلية منظمة إيكو في طهران بكلمة الرئيس بزشكيان. استشهاد 3 مقاومين بنيران الاحتلال في جنين، والقسم تسلم جثة جديدة لأسير صهيوني. طائرة أمريكية محملة بالأسلحة تهبط في شمال سوريا، وتوغلات إسرائيلية في جنوبها. أهلا بكم. انطلق صباح اليوم اجتماع وزراء الداخلية في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بكلمة الرئيس مسعود بزشكيان. ويوم أمس أقيم اجتماع نواب وزراء الداخلية منظمة إيكو برئاسة علي أكبر بور جمشيديان نائب وزير الداخلية الإيراني، تمهيدا لعقد اجتماع وزراء الداخلية الأعضاء والموافقة على برامج التعاون الإقليمي المشترك. ويشارك في هذا الاجتماع الدول الأعضاء في منظمة إيكو، وهي باكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأذربيجان وأفغانستان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا وأوزبكستان وإيران، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي ووزير الداخلية العماني ونائب وزير الداخلية العراقي. أحيت باكستان الذكرى 78 ليوم كشمير الأسود، وهو اليوم الذي سيطرت فيه القوات الهندية على إقليم كشمير المتنازع عليه دوليا، حيث شددت إسلام أباد على مواصلة دعمها للشعب الكشميري حتى ينال حقه في تقرير مصيره وفق قرارات مجلس الأمن الدولي. المزيد في التقرير التالي.
أحياء للذكرى 78 ليوم كشمير الأسود، وهو اليوم الذي سيطرت فيه القوات الهندية على إقليم جمو وكشمير المتنازع عليه دوليا، خرج الباكستانيون والكشميريون في باكستان بعدة مسيرات منددة بما وصفوه بالاحتلال الهندي لإقليم جمو وكشمير، مطالبين بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة